هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. رئيس وزراء جمهورية أرمينيا: أرمينيا تريد توسيع التعاون في مجال الطاقة مع إيران في أرمينيا. اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا. مبادرة أورورا تحصل على بركة خاصة من قداسة البابا فرانسيس. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: التلفزيون العراقي: وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب. انتهاء اجتماع نتنياهو مع ليبرمان لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون نتائج. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال جلسة الحكومة في البرلمان الأرمني، أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أن أرمينيا تريد توسيع التعاون في مجال الطاقة مع إيران بطريقة لا تعيق التطور الطبيعي للعلاقات الأخرى. وقال باشينيان: نحن نعرف وضع إيران ونعرف رغبتنا، وهي أننا نريد توسيع التعاون في مجال الطاقة مع إيران، وأن نفعل ذلك بطريقة لا تعيق التطور الطبيعي لعلاقاتنا الأخرى، والقيام بذلك بطريقة لا تعيق تطور العلاقات الإيرانية في اتجاهات أخرى. ووفقا لباشينيان، يجب التعامل مع هذه المشكلة، وتريد الأطراف إيجاد الحلول الصحيحة معا. خلال جلسة الحكومة، تم اتخاذ قرار حول الإعلان عن دورات تدريبية للاحتياطي وضابط الفرعي وسرب الضباط المسجلين في الدرجة الأولى من جنود الاحتياط في أرمينيا لمدة 40 يوماً، اعتبارا من 20 من تشرين الأول أكتوبر إلى 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2019. أشار وزير الدفاع دافيد دونويان إلى أنه سيتم الإعلان عن دورات تدريبية بغرض رفع مستوى القدرات العسكرية والتدريب المهني وتدريب ضباط الاحتياط من التعليم العالي. لدوره، أضاف رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن هذه الأحداث مخطط لها، وأضاف قائلا: نعلم، قلنا أن التدريبات العسكرية التي يتم تنفيذها غير مسبوقة، ولكن ليست لها علاقة بالظروف الخارجية، فهي تتعلق بتغيير نمط عمل معين. أعلن رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان خلال جلسة الحكومة أنه سيصل إلى أرمينيا أكثر من 2000 ضيف للمشاركة في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات. وتابع رئيس الوزراء: في الأيام المقبلة سيبدأ في أرمينيا المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، وهو حدث واسع النطاق، وستستقبل أرمينيا أكثر من 2000 ضيف، بما في ذلك الوفود الرسمية، ويعد هذا حدثا مهما جدا بالنسبة لأرمينيا كدولة تكنولوجية لتظهر مرة أخرى وتعطي دفعة جديدة لتطوير قطاع تكنولوجيا على خريطة العالم. أكد وزير صناعة التكنولوجيا المتقدمة هاغوب أرشاكيان أن المؤتمر سيحضره عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في جميع أنحاء العالم، والتي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليارات الدولارات. ومن بين الضيوف كيم كارداشيان، أليكسيس أوهانيان، سيرج تانكيان وآخرين. أفادت الحكومة الأرمينية أنه وافقت الحكومة على قرار الموافقة على استراتيجية مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا وخطة تنفيذها للفترة الواقعة من عام 2019 إلى عام 2022. وقيل في البيان: استناداً لقرار 14 من شباط فبراير عام 2019 بالموافقة على برنامج حكومة جمهورية أرمينيا بشأن وضع الأسس الكفيلة لمكافحة الفساد بشكل أكثر استهدافاً ورفض العامة للفساد ومجتمع خالي من الفساد كدليل أساسي لحكومة أرمينيا. في الوقت نفسه، تنص خطة الحكومة على أن المعركة يجب أن تتم من خلال اتخاذ تدابير استراتيجية ومن خلال تطوير النظام المؤسسي لمكافحة الفساد. وبهدف تنفيذ مكافحة الفساد بطريقة أكثر تنسيقاً في السنوات القادمة، من المهم تحديد استراتيجية مكافحة الفساد لجمهورية أرمينيا وخطة تنفيذها للفترة الواقعة من عام 2019 إلى عام 2022. وأشار وزير العدل في جمهورية أرمينيا روستام باتاسيان إلى أنه باعتماد الاستراتيجية من المتوقع أن يحد من الفساد إلى أقصى حد ممكن نتيجة النهج الاستراتيجي لتطوير نظام مؤسسي لمكافحة الفساد لإنشاء آليات فعالة لمكافحة الفساد. خلال جلسة الحكومة، أشار رئيس الوزراء في أرمينيا نيكول باشينيان إلى أنه مقتنع بأنه من خلال استراتيجية مكافحة الفساد سيتم تعزيز وكالة الأمن القومي والشرطة. وقال رئيس الوزراء: يجب أن تكون وكالة الأمن القومي العمود الفقري لأمن الشعب. من خلال هذا المشروع ستكون وكالة الأمن القومي أقوى بكثير، وستكون لها تأثير أكثر أهمية لمنع التهديدات. وأضاف أنه سيتم أيضاً تقوية الشرطة لضمان السلامة العامة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد وافقت على قرار استراتيجية مكافحة الفساد في جمهورية أرمينيا وخطة تنفيذها للفترة الواقعة من عام 2019 إلى عام 2022. بحسب جريدة جمهورية أرمينيا، سيتم استكمال التدريب الشامل لمحطة الطاقة النووية الأرمنية خلال العامين المقبلين، وسيتم تطوير معدات التدريب بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، وتعتمد ضرورتها على الوقت، وتهدف إلى تعزيز المهارات المهنية لموظفي محطة الطاقة النووية الأرمنية. كما تم تطوير النظام الصناعي للحماية من الزلازل في محطة الطاقة النووية الأرمنية، وتم أيضا إطلاق الجيل الثالث من النظام المزود بأنظمة رقمية مطورة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة الطاقة النووية الأرمنية مهتمة بأنظمة الأمن في أوزباكستان وبنغلاديش، حيث سيتم بناء وحدات طاقة نووية جديدة. تهتم الشركات الأمريكية أيضا بالمقترحات المقدمة من معهد البحث العلمي التي تزود بالمعدات لمختلف محطات الطاقة النووية. أفاد المكتب التابع للمحكمة الدستورية أنه في الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب المحكمة الدستورية لتلقي مشورة بشأن قضية روبرت كوتشاريان. بحسب aurorapraise.com، حصل وفد مبادرة أورورا الإنسانية على بركة خاصة من قداسة البابا فرانسيس خلال زيارة للفاتيكان. قام وفد من مبادرة أورورا الإنسانية بزيارة الفاتيكان، وتضمن الوفد المؤسسون المشاركون لمبادرة أورورا نوبار أفيان وروبن فارتانيان، بالإضافة إلى ثلاثة من الحاصلين على جائزة أورورا العالمية الإنسانية، وهم توم كاتينا، مارغريت بارانكيتس، ويوكياو هلا أونغ في الفاتيكان. كما التقى الوفد مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. تسعى مبادرة أورورا للتعبير عن الامتنان لأولئك الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الأرمن من الإبادة الجماعية. ومن جهة الناجين من الإبادة الجماعية الأرمنية، فإن جائزة أورورا تأمل لرفع الوعي العام حول الفظائع التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومكافأة من يعملون على معالجة هذه القضية بطريقة حقيقية وجوهرية. تواصل المبادرة بذل الجهود للحد من الفقر وتحسين الوضع الصحي وتوفير التعليم في المجتمعات الأكثر ضعفاً والأكثر فقراً في جميع أنحاء العالم. سيعقد منتدى أورورا الأول في أرمينيا من 14 إلى 21 من تشرين الأول أكتوبر، وسيجمع بين أفضل ممثلي المجالات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والتعليمية والإنسانية في العالم، وسيتم مناقشة وتقديم الحلول والفرص الجديدة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين التحضير لضربات لا محدودة في حال لم يجنح التحالف بقيادة السعودية إلى الحوار. نقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن المجلس السياسي الأعلى: هناك تحضيرات واسعة لضربات لا محدودة وبالغة الأثر ستكون كفيلة بهزيمة العدوان إذا لم يجنح للسلام والحوار. وأضاف المجلس السياسي الأعلى للحوثيين: ما يعلن ليس سوى جزء بسيط من العمليات العسكرية التي تنفذ في عمق تحالف العدوان، متابعا عملية نصر من الله، واستهداف منشأة أرامكو ليست سوى رأس الجليد لردع العدوان وإيقافه. وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 من آذار مارس عام 2015 ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وأدى النزاع الدامي في اليمن حتى اليوم إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا وتراجع حجم الاحتياطات النقدية. بحسب روسيا اليوم، أفاد التلفزيون الرسمي العراقي بأن وزير الدفاع نجاح الشمري أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد. من جهته، أفاد مراسل روسيا اليوم في بغداد نقلا عن مصادر مطلعة بأن قوات الأمن أغلقت كافة منافذ المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل في ظل انتشار قوات الردع السريع في شوارع بغداد، وخاصة شارع أبو نواس القريب من ساحة التحرير. وأشار المراسل إلى أن العاصمة شهدت أعمال عنف وحرق في عدد من أحيائها، وخاصة حيي الغدير والأمين جنوب شرقي العاصمة. وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدمات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين. بحسب يورو نيوز، ألقى المحتجون في هونغ كونغ الزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتأتي هذه الصدمات كتحدى للرئيس الصيني في ذكرى احتفال الصين بالعيد الوطني 70 منذ تأسيس الجمهورية الشعبية. وقالت الشرطة إن المتظاهرين استعملوا سوائل حارقة، ما تسبب في إصابة عناصر من الشرطة والمراسلين بجروح. وتتواصل حالة توتر هذه في هونغ كونغ مع السلطات الصينية منذ أسابيع عدة، حيث تتحول الاحتجاجات السلمية أحياناً إلى أعمال عنف. وتحاول السلطات الصينية أن تتجنب إقدام المحتجين على تعكير صفو الاحتفالات بالعيد الوطني في البلاد، في وقت تتصارع بكين مع واشنطن في حرب تجارية. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه انتهى اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، والذي عقد في إطار المساعي التي يبذلها نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل دون تحقيق أي نتائج. وأفادت القناة الإسرائيلية بأن انتهاء اجتماع بين نتنياهو وليبرمان في إطار المشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية دون نتائج. ونقلت القناة تصريحات لنتنياهو قال فيها: لقد اقترحنا على ليبرمان الانضمام إلى حكومة وحدة في أسرع وقت ممكن. وأضافت القناة: يأتي هذا الاجتماع بعد أن أعلن تحالف أزرق أبيض مساء يوم أول أمس الثلاثاء عن إلغاء اجتماع المفاوضات الائتلافية بين زعيم التحالف بيني غانتس ونتنياهو، وشددوا على أنه لن يجري اجتماع بين رئيس تحالف بيني غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال ليبرمان في اجتماع له مع أعضاء حزبه: يبدو أنه حتى لو تم إجراء انتخابات جديدة فلن يطرأ أي تغيير على الخارطة السياسية وتوزيع البرلمان، لذلك يجب أن نتوصل إلى حل حكيم ووضع جميع الاعتبارات الشخصية جانبا. وبهذا سيدتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.